مش سهل انسان غني يبقى عايش مع ربنا في اتضاع وفي حب، لان معاه مادة حاسس بكيانه غني وقد تغنيت ولا حاجة لي الى احد. لكن تجربة الفقر الانسان بيبقى محتاج ربنا، بيقعد يقول له انا محتاج لك محتاج لك محتاج لك. عشان كده بيقول لهم مرور غني منفوق بابرة، مرور غني مرور جمل منفوق بابرة ايسر من ان يدخل غني الى ملكوت الله. اذا كان الجمل ده اكبر واضخم حيوان والابرة دي اصغر حاجة فما يقدرش يعدي الجمل من ثقب الابرة، ده مرور الجمل من ثقب الابرة اسهل من ان غني يخش ملكوت السماوات، لان تجربة الانسان المتكل على الغنى بتاعه بتبقى صعبة جدا. وان كان في رأي اخر يقال عن ثقب الابرة ده مش ثقب الابرة، ابرة الخياطة، لكن كان في باب في اورشليم اسمه باب ثقب الابرة. اورشليم كانت مبنية حواليها اسوار ضخمة، وكانت الاسوار دي في ابواب، وكانت الابواب دي تغلق عند الغروب، باب بيبقى ضخم بمزلاج وشغلانة عشان يتقفل ويتفتح. لكن افرض حد جه متأخر بعد وقت الغروب يخش ازاي؟ كان في الباب الضخم ده يعملوا باب صغير، في الباب الصغير ده باب ضيق، فممكن فلاح مثلا يكون في الغيب بتاعه وجاي شايب الجمل بتاعه ومحمله حاجات وجاي متأخر بعد وقت الغروب هيخش ازاي؟ اضطر بقى ينزل الحمل اللي من فوق الجمل ويركع الجمل على الارض ويبتدي يحشر الايه الجمل في الباب لحد ما يعدي، يعني بيعدي بصعوبة. وعشان كده يقصد مرور جمل من فوق بايه ابرة، لانه برغم انه بيمر بصعوبة وبتعب وبشقاء ايسر من ان غني يخش ملكوت السماوات. فهم قالوا طب مين اللي يتحمل كده او مين اللي يقدر على كده؟ فقال لهم في نظر الناس غير مستطاع، لكن كل شيء مستطاع عند الله، كل شيء مستطاع عند الله. آية رجاء حلو للإنسان إن مفيش حاجة عند ربنا مستحيل، هل يستحيل على الرب شيء؟ رجاء حلو. وزي كنا بنقول وإحنا بندرس إنجيل معلمنا مرقس إن إحنا ما ناخدش المسيح كموضوع لكن ناخد المسيح كشخص كاختبار. طب هو بيقول لك كده الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله، لان كل شيء مستطاع عند الله. ممكن تمسك بيه وتاخد اللي انت عايزه من ربنا اللي يستطيع كل شيء، بس من خلال لقائه مع الشاب الغني عايز تخش ملكوت السماوات ارمي الحمل اللي على كتافك عشان تقدر تعدي من الباب. فلوس اللي شايلها، ذاتك اللي شايلها، اهتماماتك اللي شايلها ارميها عشان تقدر تعدي تمر من الباب الضيق ومن الطريق الضيق. والمسيح في نفس الوقت بيأكد ان احنا لا نستطيع ان ندخل الحياة الابدية الا من خلال الوصية. عشان كده اكد له انت حافظ الوصايا، انت عايش الوصايا، مش هيقدر يكون لينا تمتع بالحياة الابدية وميراث في الحياة الابدية الا اذا كنا عايشين وصية ربنا، الا اذا كان لينا حياة بكلمة ربنا عايشين عليها. هو الهرب بالمعنى الدارج اللي مفهوم للكل المحفوظ، يعني مش بنفس الترتيب. لا لازم الاثنين، لازم معرفة الوصية وحفظها، ومش يترك كل حاجة، يترك الاعتماد على الاشياء. فهموا الحتة دي كويس. الله لا يطلب ما عندنا لكن يطلبنا احنا ايه شخصيا، مش عايزنا ان احنا نعتمد على شيء، مش لانه اناني، لان لو اعتمدنا على شيء الشيء ده متغير هنضيع، لكن بيقولوا اعتمدوا علي انا الثابت اللي ما بتغيرش عشان انتوا ما تضيعوش. عشان كده ترك وحفظ في نفس الوقت، لازم اعرف الوصية ولازم اعيش الوصية، لاني ما اقدرش اعيشها من غير معرفها. يعني واحد يقول انا ماليش عمق في الكتاب المقدس، ما بقراش كتير في الكتاب المقدس، لكن عايش مع ربنا، مش حاجة اسمها كده. تضحك على نفسك، ازاي تعيش مع واحد ما انتش عارفه؟ وعشان تعيش معاه لازم تعرفه. لازم يبقى لك عمق في الكتاب المقدس، تعرف ربنا كويس، تعرف عن ربنا، فتعرف ربنا ذاته بانك تعيش. ايوه. لكن مع هذا، مع هذا الشخص ده لما قال ان المسيح احبه، مش معنى كده ان الموضوع انتهى، ده فيه محاولات تانية وثالثة ورابعة وعشرة عشان يرجعه. ايوه. مشكلته في انه حزين، والمسيح مش عايز حد يجيله غصبا عنه زعلان، اللي عايزه عايزه يجيله بايه؟ بفرح، عايزه يعيش معاه فرح. لكن الحزن ما يقدرش يعيش الانسان مع ربنا. عايز تقدم لي حاجة اقدمها بفرح. لو كان قال له زي ما بيقول ان انا حاجي معاك لكن مش حبيع اللي ليا، حبيع اللي انا تركه او اللي انا معتمد عليه، لكن هتفضل فلوسي معايا، ما هتفضل معاك فلوس على طول. حتى لو باع اللي عنده ما هيضطر يشتغل عشان يجيب فلوس، يجيب فلوس تاني. لكن هو الفكرة الاعتماد على الشيء دون الاعتماد على الله. ناخد فترة راحة نص ساعة كده ونبقى نكمل بقية الاصحاح. نكمل من اصحاح 10 على 28. وابتدا بطرس يقول: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فاجاب يسوع وقال: الحق اقول لكم، ليس احد ترك بيتا او اخوة او اخوات او ابا او اما او امرأة او اولادا او حقولا لاجلي ولاجل الانجيل الا ويأخذ 100 ضعف الان في هذا الزمان بيوتا واخوة واخوات وامهات واولاد وحقولا مع اضطهادات وفي الدهر الاتي الحياة الابدية. ولكن كثيرون اولون يكونون اخرين والاخرون اولين. هو لما قال للشاب الغني تعال اتبعني ويكون ليك كنز في السماء، والشاب الغني رفض انه يتبع المسيح ومضى حزين، بطرس قال له: طب يعني انت مش اخد بالك لما سبت كل حاجة وتبعتك هتديني ايه؟ ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، هتديني الكنز ده اللي انت بتتكلم عنه؟ فقال له المسيح بيطمنه مئن ان ربنا ما يكونش ابدا مديون للانسان. مفيش حد ادى ربنا حاجة الا وربنا ردها له اضعاف مضاعفة جدا. اللي بيدي ربنا من فلوسه ربنا بيرجعها له اضعاف مضاعفة. اللي بيدي ربنا من مشاعره ربنا بيملاه فرح وتعزية وسلام وراحة. اللي بيدي ربنا افراد ربنا بيرجعهم له اكتر من كده. فمر ابونا ابراهيم قدم اسحاق لربنا، ربنا رجعه له تاني، لكن رجعه له في صورة ابهى، في صورة اجمل، في صورة انقى، رجعه له في صورة رمز المسيح. ربنا مش عايز يحرم الانسان من حاجة. وهو بيطمن انه لا يطلب ما عندنا ولكن يطلبنا احنا شخصيا. فقال له اطمن، هتلاقي، هتاخد 100 ضعف زي اللي انت سبته هتاخده، لان ربنا ما يكونش مديون ابدا للانسان. لكن بيقول له بالرغم انك هتاخد وهتاخد عطايا كتيرة، لكن ما تنساش الالم. يقول مع، هياخد مع ايه؟ اضطهادات، مع الالم. يقول له رد كل اللي بتجيبه حلو الا الالم. موضوع الالم ده شغلانة صعبة قوي. في قصة رمزية حلوة تورينا ايه فايدة الالم، وازاي الالم ده عطية حلوة جدا بيديها ربنا الانسان، بس الانسان ما بيقبلهاش. القصة دي بتقول ان كان في عود غاب، عارفين الغاب ده هو البوس ده، طالع والمية بتجري حواليه والرياح بتحركه بتهزه كده، وقاعد مبسوط جدا. فجأة عود الغاب ده لقى في واحد مسكه وقطمه فتوجع كسره، وبعدين مسك الحتة اللي كسرها وقعد ينشرها بالمنشار، فهو عمال يتوجع اكتر. بعدين جاب مسمار وقعد يخرمه، كل ما يعمل خرم كل ما الغاب ده يتوجع اكتر. والغاب بيقول ما انا كنت واقف كويس بتمتع بالميه وبالهواء، كنت مبسوط جدا جدا، ايه اللي بيحصل فيا ده؟ ليه الوجع وليه المسامير وليه القطع وليه النشل؟ وبعدين بعد شويه سمع نغمه جميله طالعه، فقال النغمة دي جاية منين؟ طلعت انها جاية منه. علشان النغمة الجميلة تطلع كان لازم عود الغاب ده يتألم ويتخرم ويتدق عليه ويتنشر عشان يطلع نغمة جميلة. هو كان مستكين للوضع اللي هو فيه، مية وهوى واخر راحة، لكن المية والهوى ما قدروش يطلعوا منه النغمة الجميلة. لكن لما تألم قدرت النغمة الجميلة تطلع منه. عشان كده يعتبر الألم عطية حلوة من ربنا للإنسان. والمسيح ما خدعش حد، اللي هيمشي معايا الطريق ضيق، الطريق طريق صليب، طريق فيه اضطهادات، فيه تعب، لكن تعب مفرح، تعب مريح، تعب يدي الإنسان سلام، تعب يدي الانسان راحة، برغم انه بيتعب لكن بيرتاح. فاكرين شعب مصر لما كان، شعب اسرائيل لما كان خارج من ارض مصر شايل على كتافه وجارل وماشي ومشقة وشيل كتيرة، لكن كان طالع وهو شايل وتعبان، لكن كان ايه؟ فرحان، لانه عارف الشيل ده والتعب ده يقوده الى الحرية، يخلصه من العبودية. عشان كده هي دي نظرة الانسان المسيحي للألم باستمرار، طمن وما تقلقش. اذا كان الشاب الغني قال له سيب كل اللي عندك، لكن ما سابوش فاضي، قال له يكون لك كنز. مش هسيبك فاضي، هديك كنز، لكن كنز من نوع اخر، يمكن انت ما بتدركوش دلوقتي وما تعرفوش دلوقتي، لكن هو كنز. كنز ما بيفناش، ما بيصبيش، ما بيتدنس، ما بيتمحلش. وكانوا في الطريق صاعدين الى اورشليم يتقدمهم يسوع، وكانوا يتحيرون، وفيما هم يتبعون كان يخافون. ايه لطيفة قوي. صاعدين في الطريق لاورشليم، لان اورشليم على جبل، فكانوا صاعدين الطريق مرتفع. ويقول ويتقدمهم المسيح، يعني ايه يتقدمهم؟ مش بس يقودهم، سابقهم. كأن المسيح بيتحرك بسرعة ناحية الايه؟ الصليب. لما واحد يبقى مشتاق لحاجة، عايز يقابل واحد او عايز يسلم على واحد، بيجري ناحيته، بيمشي بسرعة. فالمسيح هنا بيتقدمهم، مش بس بيقودهم للصليب، لكن متجه ناحية الصليب بإرادة. عشان كده بنقول له في صلاة الساعة 6، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على صليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. فهنا المسيح رايح بسرعة مندفع باشتياق ناحية الصليب، لكن التلاميذ رجل ورا ورجل قدام. يقول وكانوا يتحيرون. طب هم بيتحيروا على ايه؟ ده احنا رايحين اورشليم، واورشليم دي فيها الهيكل، فيها رؤساء الكهنة، فيها الكتبة، فريسيين، هيواجهوه، هيعملوا ايه؟ هيموتوه ولا لا؟ وهو عمال يقول لنا صليب، وعمال يقول لنا ايام، واحنا مش فاهمين حاجة، ايه الوضع؟ عشان كده كانوا بيتبعوه، ولكن يحط تعبير، كانوا يتبعون ايه؟ وفيما هم يتبعون كانوا يخافون. خايفين من اللي منتظرهم، وخايفين من اللي هيحصل في المسيح، ومش عارفين ايه اللي هيحصل ليهم وللمسيح. المسيح رايح للصليب بشجاعة وبإقدام وبرغبة، بين احنا باستمرار ماشيين بنتلكع، عمالين نلف حوالين نفسينا ونتبع، ولكن بخوف وخايفين من الصليب دهوت. فأخذ الاثنى عشر ايضا وابتدأ يقول لهم عما سيحدث له. لثالث مرة المسيح مش سايبهم كده، لكن بيفهمهم، بيكلمهم ايه اللي هيحصل بالظبط، بيسبق الاحداث ويقول لهم ايه اللي هيحصل. سبقت فقلت لكم حتى متى كان اما يكون الامور اللي انا قلتها لكم ما تخافوش وما تجزعوش، لاني انا سبقت وقلت لكم النتيجة مضمونة. بس هو نتيجة خوف الانسان فضلوا محصورين عند فكرة الالم والموت والخوف والتعب، وابتدأ يقول لهم عما سيحدث لهم: ها نحن صاعدون اورشليم، وابن الانسان يسلم الى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه الى الامم. جمع لهم الحاجتين بتوع المرة اللي فاتت، ويجلدونه فيهزؤون به ويجلدونه ويدفنون عليه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. ابتدى بقى يوصف الالام بتفاصيلها، زود هنا وصف الالام. كانت حاجة عجيبة جدا، مسيح شايف الامه من بعيد وعارفها، ان في استهزاء وان في جلد وان في تفر وان في موت وان في صليب وان في قيامة. كان عجيب جدا ان التلاميذ شايفين الحاجات دي بتتم في المسيح وبرضك لسه شايفين، رغم انه سبق فقال لهم حتى متى كان تؤمنون. عمال يفهمهم الدرس كويس قوي، لانه قرب جدا من اورشليم. برغم انه بيعرفهم الدرس لثالث مرة، لكن اللي فيهم فيهم. وتقدم اليه يعقوب ويوحنا ابن زبدي قائلين: يا معلم نريد ان تفعل لنا كل ما طلبنا. عايزينك يا رب تعمل لنا اللي احنا عايزينه، اللي نطلبه منك. مش هي دي باستمرار؟ عايزين يا رب تعمل لنا اللي احنا بنقوله لك، اللي بنطلبه منك. طب ايه اللي انتوا عايزينه؟ فقال لهم: ماذا تريدان ان افعل لكم؟ عايزين مني ايه؟ فقال له: اعطنا ان نجلس واحد عن يمينك والاخر عن يسارك في مجدك. يعقوب ويوحنا بقى لقوا العملية عمالة تقرب والموضوع هينتهي، فقال لك نلحق نحجز. فواحد على اليمين والتاني على الشمال. طب انا بكلمكم مع الصليب، تيجوا على اليمين وعلى الشمال على الصليب؟ قالوا له لا، فين؟ في مجدك. نحب نيجي على اليمين والشمال في مجدك، لكن مش على الصليب. فقال لهم يسوع: لستما تعلمان ما تطلبان. انتوا مش عارفين انتوا بتقولوا ايه. انتوا فاكرين مجدي ده ايه؟ مجد المسيح هو في الصليب. مجد المسيح في الصليب. اتستطيعان ان تشرب الكأس التي اشربها انا وان تصطبغ بالصبغة التي اصطبغ بها انا؟ فقال له: نستطيع. فقال لهم يسوع: اما الكأس التي اشربها انا فتشربانها، وبالصبغة التي أصطبغ بها أما تصطبغان. وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم. تقدروا؟ آه نقدر. ما أسهل على الإنسان هو يقول نستطيع. خدوا بالكوا، المسيح استخدم لفظين: كأس وإيه؟ وصبغة. الكأس دي الواحد بيشربها فبتخش جواه، لكن الصبغة دي حاجة هو بينزل فيها فبيغطس ايه فيها، هو اللي بيخش جواها بيتغطس فيها. يقول لك واحد غرقان في هموم وغرقان في ديون وغرقان في الاسئلة، يعني دخل جوه عمق الايه حاجة. كلمة صبغة البطزم يعني واحد بيجيب حتة قماش عشان يصبغها، يغطسها في الصبغة، يغرقها في الصبغة. ففي حاجة هتخش جواه وفي حاجة هو هيخش فيها. هديكوا تدريب بقى تفكروا فيها دي. ايه الحاجة اللي هو هيخش فيها وايه الحاجة اللي هتخش جواه؟ في كأس، وقال لهم تشربوا الكأس ترضوا انها تخش جواكم؟ قالوا له نقدر، بس هم مش فاهمين ايه الكأس. طب في صبغة تخش انتوا جواها؟ قالوا له نخش، بس مش عارفين ايه هي الصبغة. فكروا في الحتة دي تبقوا تقولها لي. قال لهم اذا كنتوا بتقولوا نقدر ماشي، لكن الجلوس عن يميني وعن يساري ما اقدرش اديه الا للذين اعد لهم. طب مين هم اللي اعد لهم؟ مين هم اللي اعد لهم؟ اللي يشربوه فعلا واللي يصطبغوا بيه فعلا، مش اللي بيقولوا. انتوا عايزين تتمتعوا بمجدي بالملكوت. الملكوت ده لا يوهب حسب الفكر بتاعكم او حسب قدرتكم انكم تقدروا او ما تقدروش، لكن الملكوت ده يعطى حسب خطة الله الخلاصية. ان الله اعد خطة لخلاص كل انسان، بس المهم ان الانسان يقبل خطة الله من اجل خلاصه. كان في مناقشة من شوية، واحد بيقول هو ربنا مش خلص العالم كله ومات على الصليب من اجل العالم كله وقال يا ابتاه اغفر لهم؟ لكن هل كل واحد خلص؟ هل كل واحد اتغفر ليه؟ هل كل واحد اتمتع بالخلاص واتمتع بالغفران؟ مش هو مات عشان العالم كله وعمل خلاص مجاني وقدم خلاص مجاني كحسب خطة الله الخلاصية المجانية للكل؟ لكن مش كل واحد يتمتع بالخلاص، مش كل واحد بياخد الغفران. الخلاص ده لا يعطى الا للذين اعد لهم. نرجع تاني للمرأة نزفة الدم. مش كل اللي لمس لمس، مش كل اللي صلى صلى، مش كل اللي تعمد اتعمد، مش كل اللي تناول اتناول، مش كل اللي صام صام، مش كل اللي قرا في الكتاب المقدس قرا في الكتاب المقدس. لكن في ناس يقدروا ياخدوا، تقدروا تفهموها من نقطة الكأس ومن نقطة الصبغة. أول ناس مش فاهمة يوحنا ويعقوب حطنا على يمينك وعلى شمالك، ده بيتكلم على الصليب ودول بيتكلموا عايزين يمين وشمال نلحق قبل ما يموت، أو زي ما بيقولوا يعني عايزين يورثوا بالحياة. العشرة التانيين ما سكتوش، ولما سمع العشرة ابتدأوا يغتاظون من أجل يعقوب ويوحنا. غضوا منهم قوي، يعني بتسبقوا يعني. ويمكن تعرفوا ان في الانجيل متى يقول ان مش هم كمان اللي راحوا لوحديهم، دول زقوا مين؟ امهم. فدعاهم يسوع وقال لهم انتم تعلمون ان الذين يحسبون رؤساء الامم يسودونه وان عظماءهم يتسلطون عليهم. حسب الفهم العالمي ان الرئيس هو الذي يسود والعظيم هو الذي يتسلط، وده فكركم اللي انتوا عايشين بيه وبتتخانقوا عليه. فلا يكون هكذا فيكم. معايا ما يبقاش كده، ما تبقاش الحكاية دي فيكم. بل من اراد ان يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن اراد ان يصير فيكم اولا يكون للجميع عبدا. لان ابن الانسان ايضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. والمرة تانية بيكرروا نفس الخطأ ونفس الصراع، ولمرة تانية المسيح بيصلح لهم الخطأ. شوفوا حاجة لطيفة، احنا ما نتعلمش حاجة، زي ما استفادوش من خبرات اللي قبل كده في تهدية الرياح واشباع الجموع وكرروا الغلط والضعف مرة تانية، برضك بيكرروا نفس الخطية مرة تانية. قال لهم ما يكونش فيكم كده، مش ده الفكر، لكن بيرجعوا يعملوه تاني. زي ما المسيح بيقول لنا مرات كتير اللي انت بتعمله ده غلط لازم تتصلح، بنرجع نعمله تاني مع صدق الاصرار والايه والترصد. لكن ربنا عنده طول البال، ان عارف ان في لحظة هنتغير فيها فعلا، في لحظة هنتشكل بشكل جديد. ربنا ما بيملش وما بيزهقش منا حتى بالرغم ان احنا بنكرر الغلط بتاعنا. فبديهم مفهوم العظمة، مش قد انت بتاخد من الناس، لكن قد ايه انت بتعطي للاخرين. ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. انه هنا بيديهم معنى الصليب في انه بذل للكل وفي اتساع لكثيرين. وجاءوا الى اريحة، هو في الطريق لأورشليم وصل لبلد اسمها اريحة، واللي كان من ضمن اريحة انسان اسمه حد فاكر؟ زكا. وكانت اريحة دي لقربها من اورشليم كانت مدينة الكهنة، الكهنة كانوا متمركزين في مدينة اريحة وكانوا بينزلوا لأورشليم للهيكل القريب منهم بفرق، كل واحد حسب القرعة بتاعته او الترتيب او الجدول بتاعه. فوصلوا الى مدينة اريحة، وفيما هو خارج من اريحة مع تلاميذه وجمع غفير، كان بارتيماوس الاعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي، لان يعني هم تمركزوا فيها في الاخر. ولما دخل اريحة ساب كل بيوت الكهنة وما راحش يبيت الا عند زكا، فقالوا له دخل ليبيت عند رجل خاطي. على الطريق يستعطي، فلما سمع انه يسوع الناصري، بيسأل مين ده، فنظرهم قالوا له ده يسوع الناصري اللي من الناصرة، اللي في نظرهم بردك امام الناصرة يمكن ان يخرج شيء صالح. فابتدأ يصرخ ويقول يا يسوع ابن داود ارحمني. مين اللي معدي يسوع الناصري؟ قال لهم لا، ده يسوع مين؟ ابن داود. عارفين داود بالنسبة لإسرائيل ايه؟ ده الملك المؤسس المملكة كلها، الملك اللي فيه رجاء وفيه خلاص وفيه قوة وفيه عظمة، ده اللي انشأ دولة اسرائيل، عشان كده يقولوا نجمة كمان داود. فقال له يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره كثيرون ليسكت، فصرخ اكثر كثيرا يا ابن داود ارحمني. وقف يسوع وامر ان ينادى، فنادوا الاعمى قائلين له ثق، هوذا يناديك. خلي عندك ايمان، وكان عنده ايمان من الاول، ده هو شايفينه يسوع الناصري، لكن هو شايفه برغم انه ما عندوش نظر او رؤية واضحة ان هو ابن داود المسيح المنتظر. فطرح رداءه، بقى الهدوم بتاعته هتشنكله ولسه هيدور عليها، راح سايبها وماشي. وقام وجاء الى يسوع، فاجاب يسوع وقال له ماذا تريد ان افعل بك؟ انت عايز ايه؟ فقال له الاعمى يا سيد ان ابصر، باختصار شديد جدا. فقال له يسوع اذهب، ايمانك قد شفاك. فللوقت ابصر وتبع يسوع في الطريق. فدلوقت بحسب السرعة ابصر وانفتحت عينيه، والوحيد اللي تبع المسيح في الطريق بسرعة. التلاميذ كانوا تابعين المسيح في الطريق ايه؟ خايفين متحيرين، لكن ده تبع المسيح في الطريق الى اورشليم، طريق الصليب. هنا بنشوف العطية اللي ربنا اداها للانسان اللي قاعد يستعطي، قاعد يستعطي يعني يشهد، ومكانه في الطريق قاعد في الشارع، والكل عمال يمر عليه نوعيات مختلفة جدا. فهنا بيكتسب نور العين ونور الخلود ايضا، انه يتبع المسيح في الطريق، طريق الصليب، يتبع المسيح لمجد الصليب. تخيلوا انسان عايش على قارعة الطريق، عايش في الشارع، وكل اللي بيعمله انه بيستعطي. طب بيستعطي منين؟ من الناس، واحد بيعدي عليه بيديه، وميت واحد بيعدوا عليه ما بيعبرهوش، ما بيدوش حاجة. بعضهم اعطاه واكثرهم لم يعطيه. حتى الكهنة اللي بيعدوا عليه رايحين جايين تركوه في حالة سيئة، في حالة الفقر، في حالة الاحتياج، انه كل يوم قاعد يستعطي. العجيبة الناس اللي رايحة عملوا فيه حاجتين. في الاول عملوا فيه ايه؟ هو عمال يصرخ، قوموا سكتوه، اسكت اسكت اسكت. وهم هماهم لما المسيح قال نادوه قالوا له ثق، هو ذا يناديك. ادي اللي بتاخده من الناس، معاهم معاهم، عليهم عليهم. عايزين يسكتوه، عايزين يبعدوه عن ربنا، هو عمال يشحت من الناس. طب هيدوله ايه غير كده انه يعطلوه عن ربنا؟ وبعدين يجي ربنا يناديه، طب روح كلم ربنا ويقولوا له صدق يشجعوه. طب ما تقولوا له من الاول، ما حد ياخده من ايده يوديه. لكن هو باستمرار الناس معطلة، ويعني لو شافت الموضوع لا خلاص، طب نغير، ده المسيح قال طب هاتوه. لكن مين اللي يزقه من الاول، ومين اللي يقدمه يوصله للمسيح؟ سابوه في احتياجه، لكن المسيح ادرك هذا الاحتياج. هو حس بالمسيح رغم انه مش شايفه. شوفوا المعجزة العجيبة، الانسان اللي ما كانش سامع وما كانش بيتكلم، المسيح خلاه يدرك بواسطة عينيه، رفع عينيه الى الايه؟ السماء. طب والانسان اللي مش شايف ربنا خلاه يدرك بواسطة ايه؟ سمعه. بايه الزيطة اللي ماشية دي؟ يسوع الناصري؟ لا، ده بيعرف اتكلم، يا ابن داود ايه؟ ارحمني. يعرف ياخد الحياة التانية بتاعته ويقدمها لربنا ويتصل بربنا. مسيح جاء ليه، مش هو اللي راح للمسيح. مسيح وقف وامر هاتوه. طلعت سعيه ناحية النفس المحتاجة، النفس اللي عمالة تشحت لانها مش رأية شايفة طريقها بوضوح. هل ناس كتيرة بنقعد نشحت من بعض محبة او اهتمام او عطف او لطف او ضحك او كلام او سؤال او احتياجات مادية، بنقعد نشحت من بعض. ومرة الناس تدينا، وعشرات المرات الناس ما تديناش. المسيح اتوقف عنده واداله العطية بتاعته لانه حس بالمسيح. فرق كبير قوي بان الواحد يعرف ان ربنا موجود، وبان الانسان يحس بان ربنا موجود. فرق كبير قوي بان الله ماشي، المسيح ماشي، وبان الانسان بيوقف ربنا في المشيان وياخد منه. زي فرق بين ان واحد يعرف ان الموضوع ده جميل او فيه جمال، وبين واحد تاني بيعرف يتمتع بالجمال. عشان كده كلنا ما بننكرش ان ربنا موجود، لكن كثيرا ما بنفقد الشعور بوجود الله لاننا لا نتعامل معه، لان احنا ما بنوقفوش وبنتكلم معاه. لكن بارتيماوس صرخ وألح، وقف ربنا وتعامل مع ربنا، حس بالوجود ده وتفاعل معاه. ربنا موجود، كلنا عارفين كده، لكن المهم انه يكون موجود ليا، موجود بالنسبة لي، موجود في حياتي. فرفع صوته وقعد يصرخ ويصرخ بإلحاح، انتهروا فصرخ اكثر كثيرا. اصله لقى فرصة قدامه، المسيح معدي وهو موجود في مجال المسيح. عارفين لو ما كانش استغل الفرصة دي كان المسيح على طول راح فين؟ على الصليب، والمسيح مات، والمسيح قام وصعد، وهو مازال اعمى. لكن ميزة بارتيماوس انه انتهز الفرصة بالظبط. لو كان اتأخر في انتهاز الفرصة بعد ما سمع عن المسيح، كان المسيح مر وعدى وهو ما خدش منه حاجة. عشان كده الانسان اللي بينتهز الفرصة ويحسن استغلال الفرصة قد تضيع منه الى الابد لو ما اخدهاش. عشان كده لا تؤجل فرصتك. اذا كنت شايف المسيح مارر، وان المسيح بيقدم حاجة، وان المسيح بيكلمك بكلمة وبيقولك صلاة وبيقولك ترتيلة، فانتهز الفرصة، لألا لو ما انتهزش الفرصة هيعدي ومش هتلاقيه تاني. لان الفرصة بالنسبة لانسان قد تكون سنين، والفرصة بالنسبة لانسان اخر قد تكون ايام، ولانسان اخر قد تكون ساعات، ولانسان اخر قد تكون دقائق او ثواني. لو ما قدرش يستغل الفرصة صح بتضيع منه. فهو استغل الفرصة في الحاح واستجاب بسرعة، ما تلخنش في الهدوم بتاعته، ما عادش يقول ده ما تدوني الهدوم الرداء بتاعي فين، طرحوا سابوا تركوا تحرك بسرعة ناحية المسيح. والألطف من كده انه بالضبط كان عارف هو عايز ايه. المسيح بيسأله ماذا تريد ان افعل لك، انت عايز ايه؟ كان محدد الطلب. عادش يقوله بقى يعني لو تكرمت ولو سمحت لو تحننت شوف لي نفس موضوع عينيا ده، او تشوف ممكن ما كانش يفكر في عينيه، شوف لو تديني مثلا 100 دينار اروح اعمل لي مشروع، ولا تعمل لي حتة بيت بدل ما انا قاعد في الشارع، ولا يعني تشوف لي حد يمشي معايا يشدني. كان حدد بالظبط هو عايز ايه، كان عارف هو عايز ايه. ام ابصر قالها له على طول، مالوش شوف لي شوية فلوس ولا شوف لي حد يهتم بيا، قال له انا عايز افتح، عايز ابصر. ولانه كان محدد الهدف بتاعه ربنا اداله. عشان كده في اوقات مرات كتيرة بنقف قدام ربنا نصلي واحنا مش عارفين احنا عايزين ايه، لكن هو استغل الفرصة بالحاح وبسرعة، كان محدد اللي عايزه، استغل حياته الاخرى في انه يدرك الله، فانفتح قلب ربنا فنال العطية العظمى، اتغيرت حياته خالص. عشان كده الفرصة مش بس في الوقت، ولكن الفرصة ايضا في الكمية. ربنا بيديك فرصة في الكمية. عارفين السهم والقوس اللي بيرموا رماة السهام، بيبقى فيه قوس مشدود على وتر كده والسهم بيتحط فيه، لو واحد شد السهم ده شدة خفيفة بسيطة يحصل ايه للسهم؟ ينزل قدامه. لو شده شدة جامدة طلق قدام. ده اللي احنا بنعمله، ربنا بيدينا فرصة. لو وقفت وقلت له كلمتين بشفة مكسورة وبرجل مكسورة، الصلاة بتاعتك هتقع قدامك. لكن لو شديت الوتر بتاعك وشديت نفسك وانت قلت له بحماس، السهم بتاعك يخترق السماء. ده بارتيمايوس ده صلى صلاة مختصرة جدا، لكن كانت زي السهم مشدودة اخترقت قلب ربنا. يا ابن داود ارحمني، ما عادش يقول له موضوع انشا، ما عادش يقول له يا ابن داود الذي نزلت من السماء وتجسدت وولدت من العذراء مريم وما عرفش عملت ايه وايه 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 وايه، موضوع انشا. لكن لا، قال له احتياجه بمنتهى البساطة، ارحمني ابصر. بس كانت مشدودة على وتر جامد فاخترقت، ما وقفش برجل يعني عمالة تتشال وتتحط وكلمة مش عايزة تطلع من بقي، ارحم. صرخ بصرخة عميقة وبإلحاح. كان شدد الوتر بتاعه كويس، عشان كده قدر ياخد من ربنا عطية عظمى جدا. التجأ لرحمة ربنا، ارحمني، لان رحمة ربنا هي زي ما بنقوله في المزمور الصبح، لان رحمتك افضل من الحياة. ايه معنى الحياة من غير رحمة ربنا؟ لا، ده الحياة كلها تروح، لكن اخد رحمة ربنا. ايه معنى ان انا عايش من غير رحمة ربنا؟ ولا حاجة. عشان كده صنع تغيير عظيم جدا في حياة هذا الانسان، في سلوكه. كان التغيير الاعظم والاقوى انه تبع يسوع في الطريق. ما قالش طب انا بقى فتحت اروح اتفرج على الشجر وعلى البحر وعلى العصافير وعلى الناس، اروح اشوف لي شغلانة، اروح اعمل معرفش ايه، اروح الحاجات اللي انا ما كنتش عارف اعملها قبل كده. لا، ده مجرد ما اخذ العطية مشي بالعطية بتاعته، استغل العطية بتاعته في ان يمشي ورا المسيح، يتبع المسيح. قال له روح اعمل اللي انت عايزه، فكان اللي عايزه اذهب اعمل اللي انت عايزه، لكن كان اللي عايزه انه يتبع يسوع، يمشي ورا المسيح باستمرار، حتى لو كان المسيح ماشي في طريق الصليب. تلاميذ خايفين برغم من كل الكلام اللي خدوه والتفهيم اللي عمال يفهمه لهم، لكن ده تبع يسوع للوقت، بسرعة على طول اتحرك ناحية ربنا. عشان كده مهم قوي انك تحدد انت عايز ايه، واللي تحدده ده اطلبه من ربنا بقلب مشدود وبرغبة صادقة وبسرعة، لألا تمضي الفرصة وينتهي الزمان. لو كان اتأخر او تكاسل او تباطأ او قال صوتي النهاردة مفحوح مش عارف اصرخ كويس، كان عدى المسيح ومشي وانتهى الموضوع بالنسبة له. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ تفضل ونصلي.
كمل اصحاح 11 من انجيل معلمنا مرقس. ولما قربوا من اورشليم الى بيت فاجي وبيت عنيا عند جبل الزيتون، ارسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا الى القرية التي امامكما، فللوقت وانتما داخلان اليها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه احد من الناس، فحلاه واتيا به، وان قال لكم احد لماذا تفعلان هذا فقولا الرب محتاج اليه، فللوقت يرسله الى هنا. فمضي ووجد الجحش مربوطا عند الباب خارجا على الطريق، وجد الجحش مربوطا عند الباب خارجا على الطريق، فحلاه فقال لهما قوم من القيام هناك ماذا تفعلان تحلان الجحش؟ فقال لهم كما أوصى يسوع فتركهما. فأتيا بالجحش إلى يسوع وألقيا عليه ثيابهما فجلس عليه، وكثيرون فرشوا ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق، والذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين أوصنا مبارك الآتي باسم الرب، مباركة مملكة أبينا داود الآتية باسم الرب أوصنا في الأعالي. من أول الوقت ده ابتدى العد التنازلي للمسيح تجاه الصليب في اليوم العاشر من نيسان اللي هو يوم الحد اللي احنا بنسميه أحد الشعانين أو أحد الزعف. كان المسيح قرب من أورشليم وعلى مسافة قليلة عند بيت عنيا، وبيت عنيا ما زالت موجودة لحد دلوقتي. البيت عنيا ده المكان اللي كان فيه بيت لعازر وبيت مريم ومرسى، وده تحت سفح جبل الزيتون في الجهة الشرقية من أورشليم، لأن جبل الزيتون تجاه الشرق وجبل صهيون تجاه الغرب. الجبل صهيون ده اللي عليه الهيكل، وأورشليم عبارة عن جبلين، جبل الزيتون وجبل صهيون. لاحظوا في ثلاث حاجات اتجمعوا في جبل الزيتون، في الجحش، في عبارة قيلت مملكة أبينا داود. ثلاث حاجات دول من أخطر الحاجات اللي بتدل على المسيح في النبوات في العهد القديم. لما يتجمعوا مع بعض يعرفوا على طول ان المسيح جه، وده اللي خلى الشعب كله يهيئ لاستقبال المسيح بموكب ملوكي، بموكب عظيم جدا. الحقيقة ان النبوات وخصوصا في سفر زكريا بتتكلم عن جبل الزيتون، وبتتكلم عن الجحش، وبتتكلم عن مملكة داود. ولما اتجمعوا الثلاث حاجات دول وضح المسيح كمسيا على مين. نشوف النبوة دي في سفر زكريا اصحاح 14. سفر زكريا اصحاح 14 صفحة 1352. أول آية بيقول هوذا يوم للرب، بيتكلم عن يوم لربنا، يوم معين. اليوم ده يحصل فيه ايه؟ عشان الوقت بس هناخد الحاجات اللي بتهمنا. في عدد ثلاثة اليوم ده شوفوا هيحصل فيه ايه في عدد ثلاثة. فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه يوم القتال، وتقف قدماه، قدم مين؟ الرب المسيح، في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق، فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا. بيتكلم عن يوم لربنا، ربنا يحط رجليه قدماه، وعارفين كلمة قدماه إشارة إلى التجسد، قدماه إشارة باستمرار إلى التجسد، وحيقف على جبل الزيتون، يوم انتصار عظيم لي. وبردك في سفر زكريا إصحاح 9 عدد 9 يقول: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك يأتي إليك وهو عادل منصور، وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. شوفوا النبوات الحلوة لما بتيجي تتم وتتحقق. زكريا ده قال النبوة بتاعته قبل مجيء المسيح بحوالي 400 سنة، فهم كانوا عارفين ان المسيح هيجي، والمسيح هيجي من جبل الزيتون وهيجي على الجحش، وهيجي عشان يعمل مملكة منتصرة. عشان كده اخر عبارة قريناها في انجيل مرقس في البراجراف الاولاني قالوا: مبارك مملكة ابينا داود الاتية، اللي جاية اللي احنا منتظرينها ومستنينها. والمملكة الآتية دي جاية باسم الرب، بقوة الرب، بالمسيح المنتظر. فكان ده اعتقادهم، واتجمعوا الثلاث حاجات: جبل الزيتون مع الجحش مع المملكة بتاع داود، شعللت كل مشاعر الناس انها كانت تطوق الى الحرية والخلاص من الاستعباد. زاد ان كان فترة كبيرة صوت النبوة انقطع عن شعب الله، من ملاخي لحد يوحنا المعمدان حوالي 400 سنة ما كانش فيه الله بيتكلم مع شعبه. فلما لقوا حاجات دي اتجمعت في شخص المسيح، ابتدوا هدفه وصلنا. وكلمة وصلنا يعني لا مش خلصنا، خلصنا ترجمة مش صحيح يعني مش دقيقة قوي، معناها مش بس خلصنا لكن خلصنا الآن، خلص الآن دلوقتي. فكان هدفه الهتاف بتاعهم للمسيح: خلص دلوقتي، اصنع خلاص دلوقتي. وهتستعجبوا عن التغير العجيب اللي حصل في شعب اليهود من يوم حد الزعف ليوم الجمعة العظيمة. هم ليه يوم حد الزعف قالوا له أصلنا، ويوم الجمعة العظيمة قالوا أصلبه؟ ليه؟ لأنه ما لقوهوش عمل الخلاص اللي كان في ذهنهم الآن. كانوا مستنينه بصورة معينة، أنه حيطلع بالحرب، والحرب دي وصفها في زكريا 14: يدمر ويحيط ويحبط كل الأمم اللي حواليهم، ويترفع رأس شعب إسرائيل عاليا جدا بالسيف وبالدمار وبالحرب وبالصراخ وبالعويل. لقوا الموضوع ما جاش على مزاجهم. المسيح جاي، صحيح تمت النبوات فيه وتجمعت في تجسده، وجاي من على جبل الزيتون وراكب على جحش، والجموع بتصرخ باسم مملكة داود المؤسس العظيم، لكن هم يتوقعوا مملكة آتية تعيد أمجاد مملكة داود القديمة. لكن هو ما كانش بيعمل بالسياسة او بالحرب او بالقوة، كان هو دي خطة خلاصية. هو خلص، ولكن خلص بطريقته مش بطريقة الناس. هو صنع خلاص، عشان كده الكنيسة لما فهمت بتقول له: صنعت خلاصا ايها المسيح الهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب. حقيقة بين مجد يوم حد الزعف الدخول الانتصاري لأورشليم، وبين مجد حد القيامة يقف يوم في النص، اللي هو يوم ايه؟ جمعة العظيمة يوم الصليب. جبل الزيتون، تعرفين الزيتون ده يرمز لحاجات كتيرة قوي في الكتاب المقدس. بيرمز لإيه؟ أول حاجة السلام. الزيتون رمز للسلام، إن هو ملك السلام. قال بيستخدموا الزيتون أيضا في إيه؟ الزيت، المسحة، مسحة الملوك والمنارة. ويقول داود عن الزيتون: أما أنا زيتونة خضراء. عن حياة القداسة أو عن حياة البر. ده جبل الزيتون، لكن الجحش ده شخصية لطيفة قوي. بعت اتنين من تلاميذه، وقلنا الاتنين دول رمز الحب، وغالبا كان هذا الاتنين دول بطرس واحد منهم، لانه عارف تفاصيل الحديث اللي دار، وقاله لمرقس وقال لهم ترتيب الاحداث اللي هيحصل: هتروحوا هتلاقوا كذا كذا، هيقولوا لكم كذا كذا، تقولوا لهم كذا كذا. كان عارف كل حاجه. يقول لهم: انتما داخلان تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه احد من الناس فحلاه. فكوه. الجحش ده رمز لينا على فكرة. جحش صفته مربوط، متكتف. كنا متكتفين بالخطية. لم يجلس عليه احد، على حسب النظام اليهودي يبقى الجحش ده على طول بكر، لان الحيوان البكر ما كانش حد يستعمله. البكر يعني مقدس ومخصص لله. كان الحمار بالذات زي ما شفنا في سفر الخروج ربنا ما ياخدهوش. لا تفديه بشاه، يفديه بخروف، لما يكسر رقبته ويكسر عنقه. لم يجلس عليه احد، كان رمز للامم اللي ما خضعوش لربنا، الامم اللي مربوطة بعيدة عنه. بعت لهم ارسالية محبة ان هم يتحلوا، يتفكوا من الرباط، ان هم ييجوا عشان يخضعوا لي ويقعد عليهم. عشان كده لما راحوا ولما دخلوا قالهم احد: لماذا تفعلان هذا؟ فقولوا: الرب محتاج اليه. وهنا يظهر شخص المسيح كأنه محتاج الى الجحش، يعلن احتياجه للانسان: انا عايزه، محتاج لك، تعالى. ربنا في تواضعه ويجي يتودد للانسان كأنه محتاج اليه، بينما فاقع الامر الانسان هو اللي محتاج الى الله. فلما راحوا الاتنين دول، والاتنين دول اشارة للعهد الجديد والعهد القديم، لقوا الجحش ده محله ايه؟ مربوطا عند الباب خارجا على الطريق. تعرفين باستمرار الباب اللي هو المسيح. الجحش ده مربوط بره، ما دخلش من الباب، ما دخلش لسه عند المسيح، خارج على الطريق، لسه ما مشيش في الطريق. وعارفين الطريق ايضا رمز للمسيح، لما اتكلم عن نفسه: انا هو الباب وانا هو الطريق. فبعت الاتنين علشان يحطوه في طريق المسيح وعشان يجلس عليه المسيح. فكان الجحش ده رمز لحاجات كتيرة جدا. اذا كان ملوش فدا وما كانش هيدفعه مكانه او يحطه بداله شاه تفديه، يكسروا عنقه، ومنها جات كلمة مكسور الرقبة. يعني ايه مكسور الرقبة؟ يعني ما انتش مفدي، مالكش ثمن، تستوجب الموت. زمان الامهات كده كانوا يشتموا ولادهم، يعني لما يقول لهم مقصوف الرقبة. فقالوا لهم حلاه، حلوه فعلا. وده كان عمل كلمة ربنا اللي ارسلت للانسان بالحب من اجل انها تحله وتدخله من الباب وتمشيه على الطريق وتحطه تحت المسيح. فقالوا لهم: انتوا بتعملوا ايه؟ فقال لهما كما اوصى يسوع فتركهما. فاتى بالجحش الى يسوع والقي عليه ثيابهما. الاتنين اللي راحوا حطوا الرداء بتاعهم الخارجي، لان ثياب الانسان اليهودي كانت عبارة عن قميص وبعدين عليه رداء من بره زي جبه كده، والمنطقه والعمامه اللي بيحطها على راسه، والحذاء اللي في رجله، خمس حاجات. قميص جلابيه عليه رداء، وبعدين منطقه بيربط بيها وسطه، وفي رجليه نعل، وعلى راسه عمامه. فهم قلعوا الرداء الخارجي وفرشوه للمسيح. وهنا رمز حلو للانسان اللي بيحط الرداء الخارجي ده، رمز الجسد او زينته او مجده او كرامته، لان الناس كانت بتتباهى بالرداء الخارجي ده، يعني مجد الانسان في هدومه اللي ظهر عليه. فخلعوها وحطوها تحت المسيح، خضع للمسيح. عشان كده حتى الطقس اللطيف بتاع الكنيسه لما بيبقى البطرك على راسه تاج، لكن لما يجي يقرا الانجيل لازم يقلعه. وكثيرون فرشوا في الطريق، واخرون قطعوا اغصانا من الشجر، زي ما كانوا بيعملوا بالظبط في عيد المظال، رمز الحياه الجديده، الحياه الابديه. وفرشوا في الطريق، والذين تقدموا والذين تبعوا عملوا نفسهم خرسين، يعني فرقتين، فرقه قدام المسيح متقدمة الموكب، وفرقة تبع. وكانوا بيرابعوا بعض بالمرد او بالمزمور اللي احنا بنصليه في صلاة الغروب: وصلنا في الاعالي مبارك الاتي باسم الرب، باركناكم باسم الرب، انت هو الهي فارفعك، الهي انت فاحمدك. رتبوا عيدا في ارتبوا عيدا باغصان الشجر، اربطوا الذبيحة في قرون الايه المذبح. وكان المسيح نقلهم المرد ده من يوم الجمعة اللي قبليه، لما قال لهم مش هتشوفوني الا في اليوم اللي هتقولوا فيه مبارك الاتي باسم الرب، وفعلا ده تم. فدخل يسوع اورشليم والهيكل. اول ما توجه لاورشليم كانت وجهة نظره ناحية الهيكل. ولما نظروا حوله الى كل شيء اذ كان الوقت قد امسى، الدنيا ليلت، بس شاف الوضع كويس. خرج الى بيت عنيا مع الاثنى عشر، وفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع، فنظر شجر التين من بعيد عليها ورق، وجاء لعله يجد فيها شيئا، فلما جاء اليها لم يجد شيئا الا ورقا، لانه لم يكن وقت التين. فاجاب يسوع وقال لها: لا ياكل احد منك ثمرا بعد الى الابد. وكان تلاميذه يسمعون. قال: طب ليه يا رب انت لعنتها بالرغم انك عارف انه لم يكن وقت التين، برغم انها ما كانش وقتها انها تثمر، لكن ليه لعنتها؟ عشان تعرفوا ان شجرة التين في طبيعتها شجرة التين في طبيعتها طالما طلعت ورق يبقى لازم فيه ثمر، لكن هي طلعت ورق لكن ما فيهوش ثمر، وهو جاع مشتاق اليها، لكن لقى فيها منظر من غير ما يكون ليها ثمر، من غير ما يكون لها جوهر. عشان كده شجرة التين دي كان يعني بيها بالدرجة الاولى الامة اليهودية اللي ليها شكل، ليها ورق لكن ملهاش ثمر، في هيكل وفي ذبائح بتقدم ليل ونهار، وفي طقوس وفي غسالات وفي حاجات كتيرة وزحمة ورايحين وجايين، لكن مفيش حياة، مفيش ثمر. في نفس الوقت يقصد كل نفس بشرية، يبقى لها منظر من بره خارجي، شكلها حلو ولابسه هدوم حلوة ولبقة بتتكلم لغات ومعرفش ايه واكتف قوي، لكن ملهاش ثمر، ليها منظر لكن ملهاش ثمر. فالناس بتتغش فيها، معلش انت لا ثمر ولا منظر، فهو خارج بعيد عنك خالص الموضوع.
ليه منظر الانسان انه ليه شكل لكن ملوش جوهر، ملوش ثمر، تافه. انسان بيقعد يسبسب في شعره 10 ساعات قدام المرايه، لكن انسان مفيش برضه. انسان بيهتم بالامور الماديه في حياته، بلبسه وبشكله وبرونقه، لكن انسان ملوش ثمر، ليه شويه ورق لكن ملوش ثمر. لكن الاخطر من كده ده الانسان المادي، الاخطر من كده الانسان الروحي اللي ليه صوره التقوى لكن ملوش ثمر التقوى. ليه شكل انه بيصوم وبيصلي وبيعمل مطنيات ومتدروش لكن ملوش ثمر. ربنا جعان لي وهو مش قادر يقدم نفسه لربنا فعلا، مش قادر ان هو يبقى له ثمر يشبع جوع المسيح اللي بيشتاق اليه. اخطر من كده ان شجرة التين دي اتلعنت بسبب الورق اللي فيها. لان عشان ترجعوا لذهنكم للقصة القديمة خالص ايام ادم وحواء، لما غلطوا واخطأوا حاولوا يصلحوا الغلط بتاعهم ازاي؟ غاطوا لنفسيهم اوراق التين، اتغطوا بورق التين، لكن ورق التين ده ما يقدرش يسترهم. ورق التين ده اللي اتغطوا بيه رمز للبر الذاتي بتاع الانسان، يحاول يغطي الخطية بتاعته بشوية شكليات، بشوية مظاهر. في غلط في حياته، فاما يغطي المظاهر دهية ببر ذاتي، انه يصوم شوية، يعمل شوية خدمة، يتدروش شوية، يصلي شوية، لكن مش عن توبة، مش عن علاقة حقيقية بينه وبين ربنا. او النوع التاني اللي بيحاول يلبس ورق التين هو حاسس انه مفضوح، حاولوا يستخبوا في وسط الشجر من ربنا، فيعايز يستخبى من الفضيحة اللي جواه بانه برضك يروح بقى يتفرج على افلام، وان هو يقعد يحضر ديسكو، وان هو يقعد يضحك، وان هو يقعد يعمل يلهي نفسه في اي حاجة. لكن ده ما يقدرش يستر الانسان، لان ما فيش حاجة تستر الانسان غير ذبيحة المسيح. عشان كده المسيح لعن التينة دهية، فيها ورق لكن ما فيهاش ثمر. وجاءوا الى اورشليم، ولما دخل يسوع الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام، ولم يدع احد يجتاز الهيكل بمتاع. وكان يعلم قائلا لهم: اليس مكتوبا بيتي بيت صلاة يدعى لجميع الامم، وانتم جعلتموه مغارة لصوص. وسمع الكتبة ورؤساء الكهنة فطلبوا كيف يهلكونه، لانهم خافوه اذ بهت الجامع كله من تعليمه. الهيكل ده في ايام عيد الفصح كان بيبقى زحمة جدا. ازاي السيد المسيح عمل كنترول على الناس دي كلها لدرجة انه بيقول لم يدع احد يجتاز بمتاع؟ ايه المتاع ده؟ هوت ايه المتاع ده؟ تشيل معاه شنطة بتاعته، عصاية. حتى لحد دلوقتي في التقليد يقولك ان الكنيسة ما يخشهاش حد شايل حاجة. يعني لو انت معاك شيلة شنطة او كيس سيبها برا. وبرا كده في اوروبا حتى لو واحد معاه شمسية او معاه شنطة ما يخشش بيها الكنيسة، عملوا لهم مكان كده يعلقوا الحاجات دي برا. ليه؟ عشان لما تخش بيت ربنا ما تبقاش منشغل بأي حاجة. لكن هنا المسيح بيفضح الناس اللي بتتاجر باسم الدين او بتستخدم الدين لأجل مصالحها الشخصية، بتبيع وبتشتري باسم الدين. ده بقى يقول محدش يعدي بمتاع. اللي جاي الكنيسة عايز يخش الهيكل، عايز يخش بيت الله، يخش بغرض واحد فقط، انه يقابل ربنا، مش يقابل صحابه، مش عشان يعلق له واحدة بنت، ولا بنت تخش عشان تعلق لها ولد،
وعلشان تلاقي نفسها شوية لما يتلفوا حواليها ويتنططوا حواليها ويقعدوا يلطفوها ويتنيعوا. اللي عايز يخش يخش بهدف واحد، او واحد بيخش عشان يبيع ويشتري، يجيب زباين للشغل بتوعه عشان يتربح من ورا الكنيسة، سواء ربح مادي او سواء ربح معنوي. ما هو ياما ناس بتخش الكنيسة بتبيع نفسها وتشتري غيرها، بتعرض نفسها. واحد بيخش عشان يعرض صوته، واحد بيخش يعرض علمه، واحد تاني بيخش يعرض جماله، واحد تالت بيخش يعرض المعرفة بتاعته، ده انا بوعظ كويس. دي كل دي متجرة باسم الايه؟ الدين، باسم ربنا. لكن ربنا بيعلن كده انه بينظف الهيكل بتاعه. هو عارف، يقول آية لطيفة قوي، يعلم الذين له. آلاف الناس بتخش لكن هو عارف بتوعه. ايوة، بس في مرضى مش عايزين يعترفوا ان هم مرضى. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ مش عشان اللي بيعمل كده يقول طب خلاص ما اناش جاي الكنيسة، لا، احنا بنقول الكلام ده عشان اللي بيعمل كده يصلح موقفه، يتطهر، يتنقى. اللي عايز يجي الكنيسة ده حاسس انه تعبان، مريض، يحتاج الى طبيب، اهلا وسهلا، هو خادم الخطاه. بس مش الخطاه اللي بيصروا على خطيتهم وعايزين ياخدوه كده غلاف من بره، لكن المسيح يخدم ويغسل رجلين الخاطي اللي متوسخ من راسه الرجليه، اللي ريحته نتنة وعتمة، لكن جاي علشان يتنظف. ده المسيح يرحب بيه قوي، وهو جه مخصوص عشان ده. لكن الانسان اللي بيفضل يصر على خطيته ونتنته وعايز يقعد جوه الكنيسة بخطيته وبنتنته باغراضه الدنيئة وباهدافه اللي مش كويسة، حتى لو كانت الاغراض او الاهداف دي مش خطية، لكن هي اهداف تانية ثانوية غير ربنا. عشان كده قال لهم انتوا جعلتموه مغارة لصوص، كل واحد بيخطف من التاني وبيسرق من التاني. استعجب حاجات عجيبة قوي عمرنا ما كنا بنسمعها. شوية شبان بيجوا يقفوا في الحوش ويتخانقوا على البنات، البت دي تبعي، البت دي تبعي. ايه ده؟ مغارة لصوص. مغارة لصوص بقت لان الهدف والوعي مش كده. لكن الخطورة، خدوا بالكم، انه في وقت صحيح كانوا بيبيعوا ويشتروا، لكن في وقت لن يدع احد يجتاز الهيكل بمتاع. كانت المسيح عنده القدرة انه في وسط الملايين اللي موجودة في عيد الفصح انه يطلع كل دول بره. عشان كده حتى رؤساء الكهنة يقول كده عنه ايه؟ ابتدوا يتغاظوا منه لان في خسارة، لان كان كل الامور البيع والشراء ده بيدار بواسطة رؤساء الكهنة، ففكروا ازاي يهلكوه، لكن خافوه، خافوا منه، بيخطوا بسبب تعليمه وبسبب سلطانه. هم عارفين ان اللي بيعملوه ده غلط، لكن ما كانوش يتوقعوا ان حد يكون عنده الجراءة انه يقف قدامهم. ايه ايه، حدش قدر. بيقولك كلهم خافوا منه. وحنشوف بعد كده حتى في جسيماني لما يجوا يقبضوا عليه يقول لهم انا هو، كلهم يقعوا، لكن هو يسلم نفسه بارادته. عشان كده هم قعدوا يفكروا ازاي يهلكوه، ازاي يتخلصوا منه، وحنشوف ازاي رتبوا موضوع انهم يتخلصوا من السيد المسيح. اي بيتكلم بشدة، زائد ان هو داخل بالزفة بتاعت خلص الان، وصلنا يا ابن داود، وهيبتدي يحصل الصراع بين الاتنين. وفي الصباح اذ كانوا مجتاذين رأوا التينة قد يابست من الاصول. تاني يوم اللي هو يبقى يوم تلات. في بعض الناس
بتقول في اختلاف بين الاناجيل، لان مثلا في انجيل متى يقول ان المسيح لما لعن التينة يبست في الحال، لكن هنا مرقس يقول انها يبست ايه تاني يوم. ايه الحكاية بقى؟ خدوا بالكم من التدقيق، عشان بعض الناس بتاخد الكلام ده وتقول لك اهو الانجيل فيه اختلاف، انجيل مش زي بعض، لكن في واقع الامر الانجيل ما فيهوش اختلاف. مرقس كان دقيق جدا، قال لك يبست من الاصول، يعني هو اول ما لعنها يبست المظهر الشجرة من قدام، لكن تاني يوم اكتشفوا ان مش بس الشجرة يبست، ده اصلها جدرها كمان، اكتشفوا الحتة دهيت. عشان كده وقفوا مرة تانية قدام التينة دهيت. فتذكر بطرس وقال له يا سيدي انظر التينة التي لعنتها قد يبست. فاجاب يسوع وقال لهم ليكن لكم ايمان بالله. آية لطيفة قوي، ممكن الإنسان يحطها باستمرار قدام مكتبه أو في أوضته، ليكن لكم إيمان بالله. خلي باستمرار عندك ثقة في ربنا، لأن الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون، فمهما قال يكون له. وهنا بيلفت نظرهم الى موضوع الايمان والثقة في قدرة الله. نعرفين طبعا قصة نقل جبل المقطم بسبب الاية دهية. لذلك اقول لكم كل ما تطلبونه حين تصلون فامنوا ان تنالوه فيكون لكم. وبيحط المبدأ الذهبي للبشرية كلها، اللي انت بتصلي من اجله وتطلبه اطلبه بايمان وثقة تاخده. ومتى وقفتم تصلون فاغفروا ان كان لكم على احد شيء لكي يغفر لكم ايضا ابوكم الذي في السماوات زلاتكم، وان لم تغفروا انتم لا يغفر ابوكم. الله، اذا كنت انت يا رب بتقول لنا كده، وفي اوقات كتيره بنبقى واثقين فيك وبنصلي لكن ما بناخدش حاجه واللي احنا بنطلبه ما بيتحققش. هو حط الايمان والغفران كشرطين اساسيين جدا لاستجابه الصلاه. الايمان والغفران، ان الانسان يبقى مصدق في ربنا، مصدق في وجوده، في قدرته، في صلاحه، في محبته، في ارادته الصالحة، وان تاني حاجة يكون فيه غفران من قلبه للكل. اذا كان اعظم طلبة الانسان يطلبها هي مغفرة خطيته، دي اللي مفيش حد يقدر يشتريها باي حاجة غير بدم المسيح، دم المسيح محدش يقدر يشتريه. لكن حط حاجة لطيفة قوي سهلة جدا، انك لو عايز تتمتع بالغفران انت كمان اغفر. في اوقات كتيرة بنقول ليه صلواتنا ما بتستجبش، قد يكون ده السبب الرئيسي، ان قلبي مقفول بالغفران ناحية الاخرين عشان كده ما بيستجبش. اذا كنت بصلي ومش مسامح الاخر مفيش استجابة للصلاة، زي المثل اللي قالوا في واحد عليه 500 وواحد عليه 50. يمكن انا بزعل ربنا بالخمسمية وهم بيزعلوني بالخمسين، عشان كده لازم اسيب الخمسين عشان يتساب لي الخمسمية. في نقطة عدم استجابة الصلاة، لان احنا في اوقات كتيرة بنرغب ان احنا نقتني اشياء لا يجب ان احنا نفكر فيها، مش بس ان احنا نقتنيها، لا يجب ان احنا نفكر ان احنا ناخدها، واحنا بنرفض ما يجب ان نقتنيه. يعني عايزين حاجات مفروض ما نفكرش فيها اصلا. تطلبون ولستم تأخذون لانكم تطلبون رضيا. والحاجة اللي مفروض نطلبها عشان ناخدها ما بنبقاش عايزين نطلبها. عشان كده بنيجي لربنا ويقول اسمنا ان احنا بنطلب الارشاد، ايه رأيك يا رب؟ بينما في واقع الامر بيكون احنا مش عايزين الا موافقة ربنا على اللي احنا عايزينه، بس شكلنا احنا بنطلب الارشاد. لكن الله بيقدر، مش بيقدر اسف، الله عارف كويس النفس دي عايزة ايه. عشان كده في صلوات كتيرة بترفع لكن لا تستجاب، لكن صلوات قليلة بترفع بإيمان وبتسليم كامل لإرادة الله، ويمكن كلمات بسيطة مبنية على أساس الغفران، زي العذراء مريم قالت للمسيح ليس لهم خمر، أدي المشكلة لكن أنت هتحلها إزاي؟ زي ما تشوف أنت. أي حياة إيه؟ حياة خلاص ولا حياة من أجل خلاص إنسان آخر؟ طلبة دي تستجاب، ولكن تعلن استجابتها في الوقت اللي ربنا يحدده، زي مونيكا أم أغسطينوس. بس خدي بالك من حاجة، إنه بالرغم الطلبة من أجل خلاص الآخر بتستجاب، لكن في نفس الوقت الله يحترم إرادة الآخر ويحترم رغبة الآخر. صلواتنا من أجل خلاص الآخرين مش إن ربنا يفرض نفسه على الآخرين، لكن صلواتنا من أجل خلاص الآخرين إن ربنا يزود التعامل معاهم ويهيئ لهم فرص كتيرة، لكن حتظل إرادة الإنسان هي محك، ربنا ما يقدرش يكسرها. مش لأنه ما يقدرش، لأن دي الإرادة إداها للإنسان ومش ممكن ياخدها منه مرة تانية، لكن ربنا يزود تعامله مع الإنسان ده لا يهلك، لأن الدموع الكثيرة دي هتخليه قريب جدا من ربنا، هتيجي اللحظة اللي هيتغير. لكن لو أغسطينوس أصر أنه يقول للربنا لا، لكانش ممكن يعمل له حاجة. ربنا ادى الإنسان الحرية والإرادة ولا يمكن ياخدها منه تاني. عشان كده غاندي اعتقد اللي قال العبارة اللذيذة اني احب الله لانه هو الوحيد الذي اعطاني الحق ان اقول له لا. يعني انا اقدر اقول للربنا لا. وجاءوا ايضا الى اورشليم، كان المسيح في الاسبوع الاخير ده بيروح يبيت في بيت عنيا ويرجع الصبح لأورشليم، والمسافة بينهم قريبة جدا، بتتمشي على رجلين في وقت قليل حوالي نص ساعة. وجاءوا أيضا إلى أورشليم، وفيما هو يمشي في الهيكل أقبل إليه رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ. الرأس الكبيرة أو الرؤوس الكبيرة بقى كلها اتجمعت. وقالوا له بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان حتى تفعل هذا؟ السلطان ده جايبه منين؟ مين اللي ادهولك؟ أنت اللي اديته لنفسك ولا معاك إرسالية من ربنا ولا إيه بالظبط؟ فهنشوف إن المسيح هيرد عليهم زي ما هم بيكلموه، يسألوه سؤال هيسألهم سؤال. وقال لهم وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة أجيبوني فأقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا من السماء كانت أم من الناس؟ أجيبوني. هل المعمدان ده كان بيعمد بأي سلطان؟ بسلطان السماء ولا بسلطان الناس من نفسه؟ ففكروا في أنفسهم قائلين إن قلنا من السماء يقول فلماذا لم تؤمنوا به؟ وخاصة إن يوحنا شهد بمنتهى الوضوح لشخص الإيه؟ سيد المسيح يأتي بعدي، هو أقوى مني، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فإذا قالوا من السماء يبقى كان هيقول لهم تبقوا تصدقوه وهو شاهد عني. وان قلنا من الناس، لو قلنا له ده يعني حاجة هو مبتدعها هو وكان بيعمد من نفسه، فخافوا الشعب كان هيثور عليهم، لان يوحنا كان عند الجميع انه بالحقيقة نبي،
يعني شيء متأكدين منه ما فيهاش فصال.
فاجابوا وقالوا ليسوع: لا نعلم، ما نعرفش. فاجاب يسوع وقال لهم: ولا انا اقول لكم باي سلطان افعل هذا.
انهم مش هيصدقوا لو قال لهم انا من الله.
وده اللي قاله في الاخر قدام قيافة رئيس الكهنة: ستبصرون ابن الانسان عن يمين القوة في الاعالي. فامشأ
هدوء.
صاري جاوبهم بنفس الاسلوب اللي هم بيستخدموه، وابتدا يقول لهم بامثال: انسان غرس كرما واحاطه بسياج وحفر حوض معفرة وبنى برجا وسلمه الى كرامين وسافر. مثل الكرم والكرامين. ثم ارسل الى الكرامين في الوقت عبدا ليأخذ من الكرامين من ثمر الكرم. حطوا خط تحت: في الوقت ومن ثمر الكرم. فاخذوه وجلدوه وارسلوه فارغا. ثم ارسل اليهم ايضا عبدا اخرا فرجموه وشجوه وارسلوه مهانا. ثم ارسل ايضا اخر فقتلوه. ثم اخرين كثيرين فجلدوا منهم بعضا وقتلوا بعضا. فاذ كان له ايضا ابن واحد حبيب. ثلاث كلمات مهمة قوي. ارسله ايضا اليهم اخيرا قائلا: انهم يهابون ابني. ولكن اولئك الكرامين قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، هلموا نقتله فيكون الميراث، يكون لنا الميراث. فأخذوه وقتلوه وأخرجوه خارج الكرم. فماذا يفعل صاحب الكرم؟ يأتي ويهلك الكرامين ويعطي الكرم إلى آخرين. أما قرأتم هذا المكتوب: الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. فطلبوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجميع لأنهم عرفوا أنه قال المثل عليهم، فتركوه ومضوا. هنا الصراع والمواجهة عمالة تشتد. فالمسيح حكالهم القصة دي حقيقة أن المثل ده ليه وجهتين: الوجهة الأولية تجاه شعب اليهود، والوجهة الثانية تجاه كل واحد فينا. قصة الشعب اليهودي معروفة، ان ربنا جمعهم وحوط عليهم بسياج، عزلهم عن بقية الشعوب وقال لهم انتم شعب ايه مختار، وادهم الناموس والشريعة، انتم متميزين عن بقية الشعوب وعن الشعوب الاخرى. وحفر حوض وبنى معصرة وبنى برج وسلمهم الكرمة، سلمهم الوصايا. أمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فبهتوا إلى الغاية قائلين بعضهم لبعض: فمن يستطيع أن